بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شكرا.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادك وحفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. قوله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. قال الزين بن المنير: ما محصله إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب، فإنه ليس فيه تعرض لذلك. قال: وأما تعبيره بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسا، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته. قوله: وقال أبو الزناد إلى آخره. قال الزين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم، فحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوالة على النص، وكأنها قالت لها: دع السؤال عن العلة إلا إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشرع. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف، والله أعلم. وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال، فلما كان الضعف يبيح الفطرة ويوجب القضاء كان كذلك الحيض. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ، فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض، وأن المستحاضة في نزف الدم أسد من الحائض وقد أبيح لها الصوم، أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم. وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، كأنه يشير إلى قول علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه. أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، ورجال إسناده ثقات، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور، ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض مقتصرا على قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان. فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد. قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قال رحمه الله تعالى قوله باب من مات وعليه صوم، أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا، وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام، وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام، وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه من غيره، والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. قوله وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، في رواية الكشني هني في يوم واحد، والمراد من مات وعليه صيام شهر. وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن في من مات وعليه صوم 30 يوما فجمع له 30 رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه. قال النووي في شرح المهذب هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. قوله حدثنا محمد بن خالد أي ابن خلي بمعجمة وزن علي كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وجزم الجوزقي بأن الذهلي في بأن بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه، وقال أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلابذي وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح. وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه، لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه البخاري، لكنه لم يروي عنه إلا بواسطة وكأنه لم يلقه. وعمرو بن الحارث هو المصري. قوله من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك. وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته، وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره فدين الله حق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه أو فيطعم عنه، صحيح؟ فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم. وادعى القرطبي تبعا لعياض ان الحديث مضطرب، وهذا لا يتاتى الا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب. وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي. وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه، واحتج القرطبي بزيارة ابن لهيعة المذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب، وتعقب بأن معظم المجيزين لم يوجبوه كما تقدم، وإنما قال يتخير الولي بين الصيام والإطعام. وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، قال وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، قال فسمى البدل باسم المبدل، فكذلك هنا، وتعقب بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها، وعن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. وبما روي عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق. وروى النسائي عن ابن
يطعم،
عباس قال يطعم عنه، نعم
لأجل
يطعم
كلمة
عنه ثلاثة،
30 يعني.
نعم أحسن الله عليكم، قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، خرجه عبد الرزاق. وروى النسائي عن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد، قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما رواياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما رواياه، وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول. واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت، إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح. وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. قوله تابعه ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث المذكور بسنده، وهذه المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه. قوله ورواه يحيى بن
هذا
أيوب
في الحديث
يعني
الذي
المسلم،
بعده،
نعم
هذا في حديث آخر صحيح. يعني انتهى عندي شرح الحديث الأول،
وفي آخر
وبدأ
الحديث
شرح حديث حدثنا محمد، والدين لا يختص بالقريب. هنا انتهى شرح الحديث وبدأ في شرح حديث بعده. أول قوله قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم.
وعندي في آخر الحديث اللي هو باب من مات عليه الصوم، الحديث الأول في آخره تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر، وشرحها قبل البدء في الحديث الآخر،
ده وراء
يعني
حديث إيه؟
علق عليها.
تابعه، يعني
ما هو الباب فيه
ذكر فقط
حديثين.
يعني، تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر فقط يعني.
نعم، وعلق عليها في قبل البدء في الحديث الثاني في الباب.
ماشي، تفضل سيدي.
السلام عليكم. قوله تابعه ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث المذكور بسنده، وهذه المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه. قوله ورواه يحيى بن أيوب يعني المصري عن عبيد الله
هذه
بن أبي جعفر،
تقدمت معنا عندنا احنا من بدري. نعم.
هي تكررت؟
لا تكرر، لا، لكن تقدمت. هما السطرين دول جاءوا في البداية. نعم.
وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن يحيى بن أيوب، وألفاظهم متوافقة. ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، فزاد في آخر المتن إنشاء. قوله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقة، ومعاوية بن عمرو هو الأزدي ويعرف بابن الكرماني، من قدماء الشيوخ البخاري. حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب الجمعة، وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطة، وكان طلب معاوية المذكور وكان
وكان
طلب
طلب
معاوية طلب معاوية
نعم
المذكور للحديث وهو كبير، وإلا فلو كان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ البخاري. وكان
أقول
وزائدة
لك، فلو كان
طلبه، صحيح.
وكان طلبه وإلا فلو كان طلبه
نعم،
نعم
وإلا فلو كان
تمام
طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ البخاري. وزائدة شيخه وابن قدامة الثقفي مشهور، قد لقي البخاري جماعة من أصحابه. قد لقي
البخاري
البخاري، نعم، لقي البخاري
نعم
جماعة من أصحابه، جماعة من أصحابه. قوله عن مسلم البطين بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون. وسيأتي أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكور، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه. قوله: جاء رجل، في رواية غير زائدة جاءت امرأة، وقد تقدم القول في تسميتها في كتاب الحج. قوله: جاء رجل، لم أقف على اسمه، واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة. وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية. قوله: إن أمي، خالف أبو حامد جميع من رواه فقال إن أختي. واختلف على أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه ذات قرابة لها، وقال شعبة عنه إن أختها، أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه ذات قرابة لها، إما أختها وإما ابنتها، وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير. قوله: عليها صوم شهر. هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حريز 15 يوما، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين. وروايته تقتضي ألا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره فإنها محتملة، إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ورواه أيضا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، وأخرجه البيهقي من حديث حماد بن سلامة. وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة، ومنهم من قال رجل، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج، والذي يظهر أنهما قصتان. ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا. وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا
رجل
أو أما، فلا يقبل
وامرأة
في كون السائل
صحيح،
رجل أو امرأة والمسؤول عنه
كون
أختا أو
السائل
أما.
لا كونه خلاص رجلا نعم
نعم. وما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. وقد تقدمت الإشارات إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره، والله أعلم. قوله: فدين الله أحق أن يقضى، تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل فضل المدينة مستوفا. قوله: قال سليمان هو الأعمش، يعني بالإسناد المذكور أولا إليه. قوله: فقال الحكم أي ابن عتيبة وسلمة وابن كهيل. والحاصل أن الأعمش سمع هذا الحديث من 3 أنفس، في مجلس واحد مسلم البطين أولا عن سعيد بن جبير، ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد، فخلف زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي قوله. ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعم قال حدثنا الأعمش إلى آخره. وحصله أن أبا خالد جمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة، فحدث به عنه عنهم عن شيوخ عن شيوخ ثلاثة، وظاهره أنه عند كل منهم وظاهره أن عند كل منهم عن كل منهم، ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب، فيكون شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين
ظاهره
سعيد بن جبير.
أنه عند كل منهم عن كل منهم،
نعم
صحيح؟
نعم وظاهره أن أنه عند
أنه
كل
نعم
منهم
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم، ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب، فيكون شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين سعيد بن جبير وشيخ سلمة مجاهدا. ويؤيده أن النسائي أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش مفصلا هكذا، وهو مما يقوي رواية أبي خالد، وقد وصلها مسلم لكن لم يسق المتن بل أحال به على رواية زائدة، وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بيانها. ووصلها أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد قوله. وقال يحيى ابن سعيد وأبو معاوية عن الأعمش إلى آخره. وافق زائدة على أن شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم وعبيدة بن حميد وآخرون عن الأعمش، وطرقهم عند النسائي وأحمد وغيرهما قوله. وقال عبيد الله بن عمرو أي الرقي عن زيد بن أبي أنيسة إلى آخره. هذا يخالف رواية عبد الرحمن بن مغراء من حيث إن شيخ الحكم فيها عطاء، وفي هذه شيخه سعيد، ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهما. وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضا قوله. وقال أبو حريز بالمهملة والراء والزي هو عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وطريقه هذه وصلها ابن خزيمة والحسن بن سفيان، ومن جهته البيهقي. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب متى يحل فطر الصائم. غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا، وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة،
والله
لكن
أعلم،
محله
تحقق مضي هذه ثقيلة، كأنها لتحقق مضى النهار أم لا، صحيح؟
لتحقق مضى النهار أم لا؟ نعم.
هل يجب
نعم.
إمساك جزء من الليل لتحقق مضى النهار أم لا؟ أما لتحقق مضي النهار أم لا مضي النهار، أو يكون كيف يكون التقدير؟
لتحقق مضي النهار أم لا؟
ما أظن لا يصلح
من
لها
عدمه
تفضيل
مثلا.
يعني. أما كلمة لتحقق مضى النهار أم لا،
نعم
مباشرة يعني بدون تقديم، والله أعلم. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم.
جميل،
وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني
هي
لذكره
مشهورة
لأثر
في نسخة السلفية.
شد على الياء.
عندي كذلك. طب تمام إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصلت حقه غروب الشمس. قوله: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وصلاه سعيد بن منصور أن أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، قوله: حدثنا سفيان وابن عيينة، والإسناد كله حجازيون، الحميدي
هذه
وسفيان
كلمة
مكيان.
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث عمر، ثم بدأ فقال قوله حدثنا سفيان.
سقطت من عندي. نعم.
نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
قوله: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، والإسناد كله حجازيون، الحميدي وسفيان مكيان، والباقون مدنيون. وفيه رواية الأبناء عن الآباء، ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير، هشام عن أبيه، وصحابي صغير عن صحابي كبير، عاصم عن أبيه. وكان مولد عاصم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمع منه شيئا. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام، قال لي. قوله: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، كما في الحديث الذي يليه، والمراد به وجود الظلمة حسا. وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل، لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار. فمن ثم قيد بقوله: وغربت الشمس، إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر، ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني، فيحتمل أن ينزل على حالين، أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلا، وأما حيث لم يذكرها ففي حال الصحو، ويحتمل أن يكون في حالة واحدة، وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر، وإنما ذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب، قاله القاضي عياض. وقال شيخنا في شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما، ويؤيده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل. قوله: فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر، كما يقال أنجد إذا قام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطرا في الحكم، لكون الليل ليس طرفا للصيام الشرعي. وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال، وأومأ إلى ترجيح الأول، فقال: قوله فقد أفطر الصائم لفظ خبر، ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم. ولو كان المراد فقد صار مفطرا، كان فطر جميع الصوام واحد، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى.
واحدا.
نعم.
واحدا يعني خبر عن
نعم.
كان.
نعم أحسن الله عليك. كان فطر جميع الصوام واحدا، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى، انتهى. وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حسا ليوافق الأمر الشرعي. ولا شك أن الأول أرجح، ولو كان
قوي
الثاني.
ابن خزيمة، قوي ما شاء الله. نعم
نعم أحسن الله. ولا شك
تمام،
أن الأول أرجح، ولو كان الثاني معتمدا لكان معتمدا
لكن معتمدا.
لكان من حلف ألا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله، ولو لم يتناول شيئا. ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف، وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينها. ومثل هذا لو قال: إن أفطرت فأنت طالق، فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول ما يفطر به، وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال يحنث ويرجح الأول أيضا رواية شعبة أيضا بلفظه فقد حل الإفطار، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشيباني، وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب الوصال بعد 3 أبواب. قوله حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي، والشيباني هو أبو
عندي
إسحاق.
أيضا
قوله
زاد كلمة الحديث الثاني حديث ابن أبي أوف.
نعم
نعم.
أحسن الله.
آمين.
قوله حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي والشيباني هو أبو إسحاق. قوله عن عبد الله بن أبي أوفى، سيأتي الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحاق سمعت ابن أبي أوفى. قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان. وقد تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا فتعينت غزوة الفتح. قوله فلما غابت الشمس في رواية الباب الذي يليه، فلما غربت الشمس وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت. قوله قال لبعض القوم يا فلان في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد، فدعا صاحب شرابه بشراب فقال لو أمسيت وسأذكر لو أمسيت
لو
صحيح
أمسيت
وسأذكر نعم وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه. قوله فاجدح بالجيم ثم الحاء المهملة، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح، مجنح الرأس. وزعم الداودي أن معنى قوله اجدح لي أي احلب، وغلطوه في ذلك. قوله إن عليك نهارا يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. أما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. قال زين بن المنير يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال ألا يكون المراد إمرارها على ظاهرها، وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى الله عليه وسلم الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال. وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر العالم بما يخشى.
ولو قال استحب كان أولى يعني.
نعم
لكن
أحسن
حل
الله.
يعني في مقابل حرم يعني.
نعم. وفيه تذكر العالم، المفروض تذكير.
جعلنا عندي تذكير العالم.
نعم. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد 3. وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقع 3، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقع 3، وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقا وهو حافظ فزيادته مقبولة. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد 3، وهو عند أحمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله كان ليهودي عليه دين. وفي حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تحقق كفى، وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب، وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع، وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح.
جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدنا، أحسن الله عليكم.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
يا مرحبا، تفضل شيخ محمد.
قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. قوله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، أي سواء كان وحده أو مخلوطا. وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بالماء، وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء، ليس على الوجوب. وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر. وقد شذ ابن حزم: فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. قوله: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا، لم يسمي المأمور بذلك. وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه وقد أخرجه أبو داود عن عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه ولفظه، فقال: يا بلال انزل، إلى آخره. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق من طرق عن عبد الواحد، وهو ابن زياد وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه، فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان. فلعلها تصحفت، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها. وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ: يا فلان. وذكرنا أن في حديث عمر عند ابن خزيمة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل، إلى آخره. فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر، فإن الحديث واحد. فلما كان عمر هو المقول له إذا أقبل الليل، إلى آخره، احتمل أن يكون هو المقول له أو لا. اجدح
أولا
أولا احتمل أن يكون هو المقول له أولا اجدح، لكن يؤيد كونه بلالا ولكن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية شعبة المذكورة قبل في رواية شعبة المذكورة قبل: فدعا صاحب شرابه، فإن بلالا هو المعروف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب
ولم
تعليل
يذكر
الإفطار.
احتمال أن يكون بلال الذي وجه إليه الأمر، وأن عمر هو الذي راجع. ولعله أقرب، الله أعلم يعني. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: باب تعجيل الإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فجر.
انقطع الصوت عند الشيخ محمد.
نعم يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من
صباح
أول
الخير.
الحديث الشيخ محمد.
نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله: باب تعجيل الإفطار. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح من عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. قوله عن أبي حازم هو ابن دينار. قوله: لا يزال الناس بخير، في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. قوله: ما عجلوا الفطر، زاد أبو ذر في حديثه: وأخروا السحور. أخرجه أحمد. وما ظرفية، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة، واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها، زاد أبو هريرة في حديثه لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما، وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفيه بيان العلة في ذلك، قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزداد في النهار من الليل، ألا
لا
يزاد في النهار
يزاد
من الليل. نعم، ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. انتهى. وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشافعي في الأم: تعجيل الفطر مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك، إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب 6 شوال لئلا يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان، وهو ضعيف ولا يخفى الفرق. تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 1/3 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. قوله: حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني. وقد تقدم الكلام على حديث ابن أبي أوفى قريبا. قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. قوله: باب إذا أفطر في رمضان، أي ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي هل يجب عليه قضاء ذلك؟
عندك شو
أي هل
محمد؟
يجب
بلا بد
عليه؟
من القضاء على الاستفهام ووضع علامة استفهام.
هي كذلك عندي. نعم، هي استفهام.
نعم،
نعم، أحسنت
أظنك
الله إليك.
في الشرح أنها على الجزم وليست على الاستفهام. نعم
نعم، أحسنت الله إليك. قال:
نعم
قوله: باب إذا أفطر في رمضان، أي ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافية، واختلف قول عمر فيها كما سيأتي. والمراد بالطلوع الظهور، وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك. وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. قوله: عن هشام بن عروة في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي أسامة: حدثنا هشام بن عروة. قوله: عن فاطمة زاد أبو داود بنت المنذر، وهي ابنة عم هشام وزوجته، وأسماء جدتهما جميعا. قوله: يوم غيم كذا للأكثر فيه بنصب يوم، يوم غيم كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية. وفي رواية أبي داود وابن خزيمة: في يوم غيم، غير مضبوطة عندي هذه الثانية، لعلها كذلك في يوم غيم.
نعم
نعم، أحسن الله إليك.
يوم غيم
نعم، هذه الأولى بالنصب. أما قال في ثم قال: وفي رواية أبي داود وابن خزيمة: في يوم غيم.
ايوه في في يوم غيم.
نعم، أحسن الله لك.
أمين.
قال قوله: قيل لهشام في رواية أبي داود، قال أبو أسامة: قلت لهشام. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة. قوله بد من قضاء هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بد من قضاء ووقع، والمعنى لا بد من قضاء ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. قوله: وقال معمر: سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال: أخبرنا معمر قال: سمعت هشام بن عروة فذكر الحديث وفي آخره فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ فقال: لا أدري. وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة
إذا
وقد اختلف.
ما هي الرواية التي استند إليها في مسألة الجزم؟ يعني هو هنا يقول: وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء، جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر. يبقى فيه جزم وبعده استفهام. أو أي نعم، جزم واستفهام.
هو هنا لم يرد الرواية الأخرى أصلا.
ربما تكون هي رواية أبي ذر اللي هي لابد من القضاء وما يكونش فيه استفهام فيها. أو تكون بد من قضاء التي معنى كذلك، لكن في ديت هو قال استفهام وإنكار محذوف الأداء. ولا استفهام إنكار يعني جزم.
يعني هو معناه يكون استفهام الإنكار، معناه يكون جزم، لكن هو في اللفظ يكون استفهام،
جزم بماذا؟ بأنه
لأنه أنكر عليهم،
مفيش
لأنه
قضاء.
أنكر عليهم يعني.
يبقى معنى بد من قضاء على الاستفهام الإنكاري إن هو لا يوجد قضاء.
هو قال: والمعنى لا بد من قضاء. قبلها قال: قوله بد من قضاء هو استفهام إنكار
ما هي
محذوف
استفهام
الأداة،
برضه، لابد
والمعنى
من
لا
قضاء
بد من.
استفهام. استفهام يعني ما فيش قضاء.
نعم.
يبقى في المرة الأولى محمولة على أنه لا يقول بالقضاء، والتانية محمولة على أنه لا يدري هل فيه قضاء أم لا. نعم.
نعم، أحسن الله لك. قال:
جميل.
وقد اختلف في هذه المسألة وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر: لم نقضي والله ما
لما
يجانفنا الإثم. لما نقضي؟ نعم، لما نقضي والله ما يجانفنا الإثم. وروى مالك من وجه آخر
أو
عن عمر أنه
لا تجانفنا الإثم.
دبياء. نعم، صلى الله عليه. قال: وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال: لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في رواياته من هذا الوجه: نقضي يوما. وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ونحوه، ورواه سعيد بن منصور وفيه: فقال: من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. روى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. ويرجح الأول أنه لو غم لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا. وقال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم إذا كان في صوم نذر. قال ابن المنير في الحاشية في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام. فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. قوله: باب صوم الصبيان، أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي، أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين، وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والأول قول الجمهور، والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان. ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة، لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه. وقد قال للذي أفطر في رمضان موبخا له: كيف تفطر وصبياننا صيام؟ وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. قوله: وقال عمر لنشوان إلى آخره، أي لإنتان النشوان، وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى، وجمعه نشاوى كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى، وثمل ونزف بمعنى. وقال صاحب المحكم: نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سكر. ووقع عند ابن التين النشوان السكران ووقع عند ابن التين النشوان السكران سكرا خفيفا. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات من طريق عبد الله بن الهذيل أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم، وفي رواية البغوي: فلما رفع إليه عثر، فقال عمر: على وجهك ويحك، وصبياننا صيام. ثم أمر به فضرب 80 صوتا، ثم سيره إلى الشام. وفي رواية البغوي: فضربه الحد، وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام فسيره إلى الشام. قوله عن خالد بن ذكوان: هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة، وهو تابعي صغير، وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ، وهي من صغار الصحابة، ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها. قوله عن الربيع في رواية مسلم من وجه آخر عن خالد: سألت الربيع، وهي بتشديد الياء مصغرا، وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن معلم، وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء، ويأتي ذكره في وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعالى. قوله: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، زاد مسلم: التي حول المدينة. وقد تقدمت تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية الرسول وقد تقدم تسمية الرسول بذلك في باب إذا نوى بالنهار صوما. قوله: صبياننا، زاد مسلم: الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد، أو صبياننا، نقوم صبياننا. نعم. قوله صبياننا زاد مسلم الصغار ونذهب بهم إلى المسجد. قوله من العهن أي الصوف، وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر الحديث، وقيل العهن الصوف المصبوغ. قوله أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان، ووقع في رواية مسلم أعطيناه إياه عند الإفطار، وهو مشكل. ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء، وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهو يوضح صحة رواية البخاري، ووقع لمسلم شك في
لكن
تقييده الصيام.
أين الإشكال في الأصل؟
المعنى يعني لا يكون هناك فائدة، يعني
المعنى
إنما
ليس
يعطيهم
واضحا
عند
يعني؟
الإفطار. لا يعني هو يعطيها كي تلهيه عن الطعام، لكن هو إذا أعطاه عند
ما
الإفطار
هذا
فما
مذكور في
يدعوش.
قوله: ونجعل لهم اللعبة من العهن، ومعلوم أن اللعبة تكون للإلهاء يعني. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني اللعبة، حتى يكون عند الإفطار.
هو والله اعلم، هو قوله مشكل اعطيناه اياه عند الافطار، لانها يعني ظاهرها انهم يعطونه اللعبه عند
آه،
الافطار.
عند الإفطار يعني، عند كلمة الإفطار.
نعم
الكلام ده عن رواية مسلم، مش عن الرواية التي معنا.
نعم نعم رواية مسلم.
صحيح صحيح، نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال: ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء، وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهو يوضح صحة رواية البخاري. ووقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغار، وهو ثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار، بل يدخلهم من باب الأولى. وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء.
عندي كان يأمر برضعائه.
نعم، ورضعاء. نعم، أحسن الله عليك. قال: كان
أيوه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عندكم سيدنا ماذا؟
برضعائه.
برضعائه. نعم أحسن الله عليك. كان يأمر برضعائه في عاشوراء ورضعاء فاطمة، فيدخل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل. أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به. واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول كتاب الصيام، وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد 20 بابا. وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. وأغرب القرطبي فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر بذلك، لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، وما
عندي
قدمناه من حديث
بعبادة
رزينة
شاقة.
غير ثم بعدها غير متكررة.
كلمة شاقة فقط سقطت يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. بعبادة شاقة غير متكررة في السنة، وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه، مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خير منك.